بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على آل محمد.
كان كلامنا في الدرس السابق في التنبيه الأول. التنبيه الأول من المسألة الخامسة. بعد أن بين المصنف رحمه الله مقدمات الحكمة وذكر أنها ثلاثة مقدمات: أولا، لا يوجد قيد في كلام المتكلم عليه السلام، والمتكلم في مقام البيان، فإذا لا قيد من متكلم جاد ملتفت في مقام البيان. وكنا نقول أنه في هذا المورد كان التقييد ممكنا غير مستحيل. نستفيد من مثل هذا المورد بهذه القرينة بهذه المقدمات الثلاثة نستفيد الإطلاق. في التنبيه الأول ذكر أن صاحب الكفاية رحمه الله اشترط شرطا أساسيا من الممكن أن نجعله أحد مقدمات الحكمة، نضيف هذا الشرط كمقدمة من مقدمات الحكمة. ذكره صاحب الكفاية على أنه من مقدمات الحكمة. قرينة الحكمة لا تثبت إلا إذا توفر مع تلك الشرائط هذا الشرط الذي يريد المصنف ذكره. الشرط هو عدم وجود قدر متيقن في مقام التخاطب. لو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فإن هذا القدر المتيقن يمنع الشخص عن التمسك بالإطلاق، قرينة عكسية مخالفة للإطلاق. مقدمات الحكمة إنما تتم إذا لم يكن هناك قدر متيقن في مقام التخاطب. قدر متيقن من الخارج ما عندنا مشكلة فيه، لو كان لهذا الكلام قدر متيقن من الخارج فإن القدر المتيقن من الخارج المستفاد من الخارج باعتبار أن هناك أفراد هي أكمل الأفراد، هكذا قدر متيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق، ليس قرينة عكسية. ما من مطلق إلا وله قدر متيقن خارجي، ما من مطلق. أكرم العالم له قدر متيقن خارجي وهو العالم الفقيه الورع الأتقى، لكن هذا قدر متيقن لا يمنع عن التمسك بالإطلاق. الإطلاق حجة. أعتق الرقبة، لازم نبحث مثلا عن شخص عبد مؤمن تقي ورع من هالقبيل، شنو أكثر أكمل الأفراد في الرقبة؟ هناك قدر متيقن للرقبة قطعا هو المراد، قطعا داخل في المراد، وهناك أزيد من القدر المتيقن مشكوك، لكن هذا قدر متيقن لا يكون مانعا عن التمسك بالإطلاق. ما من مطلق إلا وله قدر متيقن خارجي. ولو آمنا بأن القدر المتيقن الخارجي يمنع عن التمسك بالإطلاق، حينئذ لازم نلزم هاي القاعدة، قاعدة الظهور الإطلاقي، لازم نلزمها ونركنها في خزائننا. نقول إذن لا يوجد إطلاق ولا ظهور إطلاق. الذي يمنع عن التمسك بالإطلاق القدر المتيقن في مقام التخاطب، قدر متيقن في مقام التخاطب. قدر متيقن في مقام التخاطب يعني أنا وياك قاعد نتحدث في موضوع معين، ثم بعد ذلك إجا مطلق في كلامك أو كلامي، جاء مطلق في كلامك أو كلامي، فهل أن هذا المطلق يمكننا التمسك به، أو نقول أن القدر المتيقن في مقام التحاور مانع عن التمسك بهذا الإطلاق؟ لاحظ مثلا هذا المثال اللي ذكره المصنف رحمه الله. الأب ويا ابنه قاعد تحدثون عن أهمية اللحم، لحم الغنم ورفت ساعة، وأنه هذا هواي أحسن من لحم البقر ولحم الجمل. ورفت ساعة أعطاه مبلغ من المال، قال له اشتري لنا اللحم أو كيلو اللحم. حينئذ أكو قدر متيقن من مقام التخاطر، قدر متيقن. خلني جهتش لو عندي فردين أو ثلاثة أفراد وكان المطلق يشملها بالتساوي، لا يشمل هذا الفرد دون الآخر، لا يشمل ذاك الفرد دون الآخر، يشملهما معا، هذا نقول لا قدر متيقن. قدر متيقن يعني قطعا شامل لأحدهما وأشك في شموله للآخر. قطعا إذا شمل أحدهما فقط فهو شامل لهذا قطعا. لو كان الأب يريد لحم، إما لحم الغنم أو البقر أو الجمل، قطعا هو يقصد لحم الغنم، قطعا يقصد لحم الغنم. إذا كان يريد واحد من هذه الثلاثة قطعا يقصد لحم الغنم، إذا كان يريد واحد من الثلاثة. كما يمكن للأب أن يقصد الثلاثة، محتمل هذا، محتمل الآخر أنه يقصد أي واحد من هذه الثلاثة. في المقام إذن أكو قدر متيقن ناشئ من مقام التخاطب، لأنه الكلام أنا وابني كان يدور حول 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 مصداق معين، ثم بعد ذلك ذكرت المطلق، حينئذ يقع الشك. يقع الشك هل يريد المطلق لو يريد لحم الغنم؟ عليكم السلام ورحمة الله. هذا قدر متيقن في مقام التخاطب. صاحب الكفاية رحمه الله قال القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن التمسك بالإطلاق. ما هو الوجه في تصوير ذلك؟ احنا هذا كله إعادة الدرس السابق. ما هو الوجه في تصوير ذلك؟ صاحب الكفاية مرة تحدث في مقام الثبوت، مرة تحدث في مقام الإثبات. في مقام الثبوت قال بيان الموضوع أمر لازم لكل حاكم. إذا المولى مالتي، إذا الأبو مالتي أراد مني أن أمتثل شيئا معينا، قبل لابد أن يذكر لي متعلق حكمه وموضوع حكمه. أنا شلون أمتثل إذا لم يذكر لي موضوع الحكم؟ كيف أمتثل؟ أعتق الرقبة. لو قال أعتق أي شيء أعتق، ماذا أعتق؟ لابد يقول لي الرقبة. أطعم، سكت، ما أعرف شنو أطعم. موضوع الحكم ما لم يذكر لي أنا ما أقدر أمتثل، لا يمكنني أن أمتثل. الامتثال متوقف على معرفة الموضوع، وبالتالي كل حاكم، كل مولى، كل متكلم، كل آمر لابد له أن يذكر الموضوع. لديه موضوع في عالم الواقع لابد أن يبينه للمتكلم. إذن بيان الموضوع أمر ضروري لكل حاكم وآمر، لكل متكلم. بيان الموضوع يكون على أحد نحوين. تارة المتكلم له غايتان عندما ذكر الموضوع. الغاية الأولى يريد أن يبين للسامع، للمخاطب، الموضوع، أن موضوع هذا الحكم هو كذا. وله غاية ثانية أيضا، وهي أنه يريد أن يبين له أن هذا الذي ذكرته لجنابك هو تمام الموضوع. هذه غاية، هو يقصد غايته مو فقط ذكر الموضوع حتى يمتثله، حتى يمتثله السامع، وإنما لديه غاية أخرى موجودة بين ثنايا إرادته. وأنا أيضا أنا سامح معرفتها من خلال كلامه، لدي قرينة على ذلك. الغاية هي أنه يريد أن يقول، هو يقول لي، هذه غايته، أن هذا الذي ذكرته لك تمام الموضوع لهذا الحكم، ولا يوجد شيء آخر لم أذكره لك، لا غيره، لا الأعم ولا الأخص منه. هذا النحو الأول. لو كان بيان الموضوع من هذا القبيل، حينئذ وجود لو من هذا القبيل وكان هناك قدر متيقن، هو قال لي أكرم العالم، وكان أكو قدر متيقن وهو من خلال مقام التخاطب والتحاور، لأن قبل شوية إحنا نتحدث عن العالم الديني عن الفقيه، ثم قال أكرم العالم، والعالم مطلق يشمل الديني وغير الديني، لكن القدر المتيقن في مقام التخاطب العالم الديني المجتهد الفقيه، حينئذ هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنعني أنا السامع عن التمسك بالإطلاق؟ لو لا، الجواب لا، لا يمنعني عن ذلك، لا يمنعني، يمكنني أن أتمسك بالإطلاق. أقول بهذا البيان، أقول باعتبار أن المولى كان في مقام بيان تمام موضوعه، هو يريد أن يبين تمام الموضوع، إذا كان في هذا المقام لابد له أن يبين تمام موضوعه، وهو عندما تحدث ذكر العالم فقط، إذن بين تمام موضوعه، لم يكن له أن يقتصر على وجود قدر متيقن بيني وبينه في مقام التخاطب، ليس له أن يقول أنا وعبدي كنت أحدثه عن العالم الديني، فلا بد له أن ينتبه لقول أكرم العالم وأن المقصود هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، لا، هذا ما يكفي. عندما كان هذا المولى في مقام بيان تمام الموضوع لا بد له أن يصرح بتمام الموضوع، وبما أنه لم يصرح إلا بالعالم من دون ذكر العالم الديني صفة الديني، من دون الإشارة إلى هذا الفرد الخاص، إذن نطبق مقدمات الحكمة في المقام، إذن مراده المطلق، لأنه في مقام بيان تمام الموضوع وقد بين الموضوع وأنه العالم، إذن العالم هو تمام الموضوع. هذا النحو الأول من بيان الموضوع. النحو الثاني من بيان الموضوع أن المتكلم فقط في مقام بيان الموضوع وليس له غاية هي بيان تمام الموضوع، يريد أن يبين الموضوع الواقع، هذا هو مقصود، الموضوع الواقع أيا كان، مرة يكون العالم، مرة يكون العالم الدين، مرة يكون اللحم، مرة يكون لحم الغنم، هو يريد أن يبين الموضوع الواقع، وليس له هدف اسمه بيان أن هذا الموضوع هو تمام الموضوع ولا يوجد شيء آخر، لا يقصد أن يبين أن ما ذكرته لك هو تمام الموضوع لا غير، لا الأخص ولا الأعم، ليس له هدف من هذا القبيل، ليس له غاية من هذا القبيل في هذه الحالة، إذا لم يكن في مقام بيان تمام موضوع حكمه ما عنده غاية، وإنما يريد أن يبين الموضوع الواقعي، في هذه الحالة القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق أو لا؟ هنا يمنع القدر المتيقن في المقام يمنع، ليس لديه غاية، ليس في مقام بيان أن ما ذكرته تمام الموضوع، لا، يريد أن يبين موضوع حكمه، وبالتالي إذا كان موضوع الحكم هو نفس القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني لحم الغنم، فإن بإمكان المولى أن يعتمد على هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب في معرفة موضوع الحكم. أنا عندما كنت أتكلم مع والدي عندما كان يحدثني عن لحم الغنم وأهمية لحم الغنم، وبعدين قال لي اذهب واشتري لنا كيلو من اللحم، حينئذ أكو قدر متيقن في مقام التخاطب هو لحم الغنم، أن الكيلو الذي يريد مني شراءه هو لحم غنم، فلو كان مقصود الوالد الأصلي هو لحم الغنم هو لم يكن في مقام بيان تمام موضوع حكمه، يريد أن يبين ذات الموضوع، إذن بإمكانه أن يكتفي بهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب في معرفة موضوع الحكم أن المقصود هو لحم الغنم. لماذا لم تصرح بلحم الغنم؟ هو هذا الذي كنا نتحدث عنه، هذا كافي في بيان الموضوع، وأنك تشخص أن المقصود هو لحم الغنم خاصة، لا مطلق اللحم. إذن في حالات ما إذا لم يكن المتكلم يقصد بيان تمام الموضوع، إذن لا نلزمه ببيان القدر المتيقن بذكر كلمة تشير إلى المورد الخاص وهو لحم الغنم أو هو العالم الديني، لا نلزمه بذلك، لا نلزمه بذلك، لأنه ليس في مقام بيان تمام الموضوع، هو يريد أن يبين موضوع حكمه، وبالتالي وجود قدر متيقن في مقام التخاطب يكفي، يكفي في معرفة، يكفي للمتكلم أن يعتمد عليه في معرفة أن كلامه هو المقيد هو المطلق. هذا النحو. إذن يوجد نحوان، النحو الأول أن يكون في مقام بيان تمام الموضوع، هنا القدر المتيقن لا يمنع من التمسك بالإطلاق. الثاني أن المتكلم ليس في مقام بيان تمام الموضوع، فقد يريد أن يبين ذات الموضوع الواقعي. هسه ذات الموضوع مرة المطلق ومرة هو المقيد اللي هو نفس القدر المتيقن، هو يريد أن يبين ذات الموضوع فقط، وهذا الذي هو في مقام بيانه. هنا القدر المتيقن يمنع عن التمسك بالإطلاق، قرينة صارفة عن التمسك بالإطلاق، لأن المولى ليس ملزم. لو كان موضوع الحكم هو نفس القدر المتيقن، المولى ليس بملزم أن يأتي بقيد يصرح بقيد يشير به إلى القدر المتيقن، ليس ملزم بذلك. لماذا هو ليس ملزم؟ لأنه ليس في مقام بيان تمام الموضوع، هو يريد أن يشير إلى ذات موضوع حكمه. فإذا كان إذا لم يكن في مقام بيان تمام الموضوع، حينئذ يمكنه أن يعتمد على مقام التخاطب، يقول ما دام صار قدر متيقن بيني وبينك في مقام التخاطب هذا كافي، هذا كافي. قاعدة الفراغ التي جرت بين المعصوم وبين زرارة مثلا، قاعدة الفراغ، المورد مورد السؤال والجواب وين كان؟ كان الصلاة، الصلاة أو الطهارة، كان مورد خاص الطهارة والصلاة فقط، هذا المورد. لكن لما إجى الجواب إجى جواب عام، إجى الجواب عام. كذلك قاعدة الفراغ والتجاوز، كذلك قاعدة الفراغ مورد السؤال والجواب عن الشخص الذي بعد أن يتجاوز القراءة يشك في القراءة، يقول له تمضي. عندما يتجاوز الركوع يشك في الركوع، يقول له تمضي. بعد أن يدخل، بعد أن يذهب إلى التشهد يشك في السجود، يقول له يمضي. من هذا القبيل. إذن مورد استفدنا من هذه الرواية من ذيلها قاعدة الفراغ، بعد أن ذكر يمضي قل له هذا أنت أكملت، بعد لا تلتفت إلى شكك. أكو قدر متيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن في مقام التخاطب أن الإمام يجري هذه القاعدة فقط في حالة الصلاة، يجري قاعدة التجاوز في حالة الصلاة، يجري قاعدة الفراغ في حالة الصلاة، يجري هذه القاعدة فقط في حالة الصلاة، مع أن اللفظ مطلق، لكن أكو هذا الاحتمال الوارد. إلى أعلام شي يقولون غير صاحب الكفاية، يقول نتمسك بإطلاق الرواية، لأن الإمام عليه السلام ما قيد جريان قاعدة التجاوز أو الفراغ بحالة الصلاة أبدا، عبارته مطلق. لكن السائل سأله عن التجاوز في الصلاة، فالقدر المتيقن صحيح قدر متيقن في مقام التخاطب، لكننا لا نمنع عن التمسك بالإطلاق. صاحب الكفاية، صاحب الكفاية قال لا أنا أمنع، أنا أمنع، هذا قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن التمسك بالإطلاق، يمنع عن التمسك بالإطلاق، لأن المتكلم ليس في مقام البيان أن هذا ما ذكرته لكم هو تمام الموضوع، وبالتالي هو غير ملزم بذكر كلمة صريحة بالإشارة إلى القيد لو كان مراده القدر المتيقن. هذا كله مقام الثبوت. إذن عدنا نحوين من الكلام، عدنا نحوين من بيان الموضوع. على النحو الأول القدر المتيقن لا يخل بالإطلاق، على النحو الثاني القدر المتيقن يخل بالإطلاق. مقام الإثبات خلنا نجي في مقام الإثبات. الآمر عادة بالنحو الأول أو بالنحو الثاني، إذا أكو قنينة على أن المولى المشرع مالتنا بالنحو الأول يحكي وفق النحو الأول، يعني في مقام بيان تمام الموضوع، إذن نقول القدر المتيقن لا يضرنا ولا يمنعنا عن التمسك بالإطلاق. وإذا كان عندي قرينة على النحو الثاني ليس في مقام البيان من تمام حيث تمام الموضوع، نقول إذن القدر المتيقن يمنع. أما إذا ما عندي قرينة على أحدهما، خلنا نحكي بشكل عام، المولى بشكل عام من النحو الأول أو من النحو الثاني عندما يذكر أدلة على أحكامه، يقول صاحب الكفاية رحمه الله: المولى عادة المشرع عادة يتحدث وفق النحو الثاني، لأن هدفه عندما يبين للناس أحكامه هدفه الامتثال، يريدنا أن نمتثل، فهذا الهدف لا يتوقف على أن يكون في مقام بيان تمام موضوعه، يذكر هذا الحكم ويذكر موضوعه. أما هذا تمام الموضوع أو ليس بتمام الموضوع بعد لا دخالة له في الامتثال، مو مهم للمكلف أن يعرف أن هذا الموضوع هو تمام الموضوع أو ليس، على مو مهم للمكلف أن يفهم أن المولى في مقام بيان. لاحظ هاي الغاية، وجود هاي الغاية عند المولى ليست مؤثرة على الامتثال، ليس من المهم للمكلف أن يعرف أن المولى في مقام البيان من أن ما ذكره في أن ما ذكره هو تمام الموضوع أو ليس في مقام البيان من هذه الجهة، هذا مو مهم في غرض المولى عند بيان الأحكام الشرعية. إذن النحو الثاني هو الحالة العامة الغالبة الظاهرة من حال المتكلم، وحينئذ إذا كان هو هذا هو حال المتكلم بصورة عامة غالبة، حينئذ إيش ما إجانا دليل يبين لنا حكم شرعي ويبين موضوعه، يقول هذا إذن ظاهر حال المولى أنه ليس في مقام بيان، أن ما يذكره لنا هو تمام الموضوع، ليس في هذا المقام، هو يريد أن يبين ذات الموضوع. هل أن هذا هو تمام الموضوع أو ليس تمام الموضوع؟ ليس في مقام البيان من هذه الجهة، وبالتالي من المحتمل أنه يقصد القدر المتيقن وغير ملزم بذكر القيد. حينئذ هذه قرينة محتملة، وجود قدر متيقن في مقام التخاطب، إذا كانت قرينة قدر متيقن، هذه قرينة محتملة، ونحن نشترط في الإطلاق أن لا توجد قرينة على القيد، وهذه قرينة محتملة تامة أيضا. يمكن للمولى أن يعتمد على هذا القدر المتيقن كقرينة على تحديد موضوع حكمه، وأنه فقط القدر المتيقن. نعم، لو كان المولى القدر المتيقن إذن يمنعني عن التمسك بالإطلاق، القدر المتيقن في مقام التخاطب، القدر المتيقن في روايات قاعدة التجاوز والفراغ يمنعني عن التمسك بالإطلاق في هذه القاعدة، ويجعل هاي القاعدة قاعدة خاصة في باب الصلاة والطهارة. فلو كان موضوع حكم المولى هو المطلق وليس هو المقيد، حينئذ لو كان الموضوع هو المطلق، هو يعلم بعد المولى يعلم بوجود قدر متيقن في مقام يعني الإمام عليه السلام، لو كان موضوع قاعدة الفراغ هو المطلق، وأن قاعدة الفراغ لا تختص بالصلاة والطهارة، تجري حتى في الحج مثلا، يعلم أيضا بوجود قدر متيقن في مقام التخاطب، وموضوع الحكم مو بس الصلاة، موضوع الحكم مطلق لا يختص بالصلاة، عليه أن يبين أن موضوع حكمه ليس هو القدر المتيقن، لأن القدر المتيقن مانع عن التمسك بالإطلاق، وإنما موضوع حكمه هو المطلق، عليه أن يبين ذلك صيانة لغرضه. لو كانت قاعدة الفراغ تجري في غير الصلاة كان على الإمام الصادق عليه السلام أن ينبري ويبين أن هذه القاعدة لا تختص بالصلاة، لأنه يرى أن القدر المتيقن في مقام التخاطب، الحوار اللي جرى بينه وبين الراوي حوار في باب الصلاة، فأكو قدر متيقن في مقام التخاطب، عليه أن يذكر، عليه أن يبين، لأن القدر المتيقن يتنافى هنا في مقام التخاطب، يتنافى مع غرضه، سوف يمنع السامع عن التمسك بهذه القاعدة في باب الحج، مع أن هذه القاعدة تشمل حتى باب الحج. هنا عليه أن يتصدى ليبين أن موضوع حكمه هو المطلق وليس القدر المتيقن. إذا هناك مقدمة أخرى ارتأى صاحب الكفاية انضمامها إلى مقدمات الحكمة، وهي أن لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. مقام التخاطب لابد أكو قرينة به. إذا أجتنا رواية تشتمل على حوارية بين المعصوم عليه السلام وبين الراوي، هاي الحوارية يعني السائل سأل الإمام عن مورد خاص، الإمام أجابه جواب مطلق ما بقي، هنا راح نشوف هل أن المراد هو المطلق كما هو ظاهر الجواب، لو المراد هو المقيد، يعني المراد هو خصوص ما سأل عنه الراوي، حينئذ صاحب الكفاية تدخل يقول هذا أكو قدر متيقن في مقام التخاطب، هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب نشأ من سؤال الراوي وجواب الإمام، وهذا يمنع عن الإطلاق، يمنع عن التمسك بالإطلاق. القدر المتيقن في مقام التخاطب يحتاج إلى قرينة، هذا اللي أريد أقوله، يعني إذا جتني رواية الراوي مالتها اقتطع الجواب ولم يذكر السؤال، هاي عهدته عليه، هو اللي ما ذكر. ما دام اجتني رواية ما مذكور بها السؤال وبالتالي لا يوجد فيها قدر متيقن في مقام التخاطب، نقول هاي الرواية ليس لا يوجد لها قدر متيقن في مقام التخاطب. مقام التخاطب إذن يحتاج إلى قرينة، لكن إذا وجد قدر متيقن في مقام التخاطب بعد هذا قرينة مانعة عن التمسك بالإطلاق. هذا هو رأي صاحب الكفاية رحمه الله. طبعا الأعلام من بعده عندما يجيبونه عادة الجواب اللي يجاب به صاحب الكفاية رحمه الله يقولوا له الظاهر حال كل متكلم مو ثاني يا شيخنا يا صاحب الكفاية، ظاهر حال كل متكلم هو الأول، أنه في مقام بيان تمام موضوع حكمه مو الثاني، ظاهر حال كل متكلم. إحنا عندما يجينا آمر الولد والابن والأب لا نصور حالته، هذا اللي راح المسكين للسوق واشترى لحم بقر، واجا الوالدة جاب اللحم قال له مو انت، واحنا كان عندنا حوار عن لحم الغنم، قال له بابا انت ما قيدت. الاب شي يقول له يقول له مو احنا كان يعني تحدثنا عن أهمية لحم الغنم وكذا، قال له بابا انت لو تقصد لذكرت لي هذا القيد في ضمن أمرك الذي أمرت، إحنا كنا نتحدث في موضوع أنت بعدين ورا ساعة قلت لي روح اشتري اللحم، وظاهر حالك أن الذي ذكرته هو الموضوع الذي انصب عليه الحكم، أنت تبين تمام موضوع حكمك يا أبي، حكمك وجوب الشراء، موضوع حكمك اللحم، أنت تبين تمام موضوع الحكم، ولو كنت تقصد لحم الغنم لذكرته، كان عليك أن تذكره. إذن ليس المقصر أنا الممتثل، المقصر أنت الآمر. إذن كل متكلم هو في مقام ظاهر حالي أنه في مقام بياني تمام موضوعه، وبالتالي لما لم يذكر في موضوعه أن موضوعه هو نفس القدر المتيقن فإذن لم يذكره، إذن هو لا يريد. إذا ما عندكم سؤال أطبق. راح أقرأ من البداية لأن إحنا وصلنا في إن كان المتكلم. قال: التنبيه الأول: القدر المتيقن في مقام التخاطب إن الشيخ المحقق صاحب الكفاية أضاف إلى قدس سره أضاف إلى مقدمات الحكمة مقدمة أخرى غير ما تقدم، غير المقدمات الثلاثة التي ذكرناها في المسألة الخامسة. ما هي المقدمة الجديدة؟ وهي أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. لا يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب والمحاورة. هذا هو هذه ركيزة تخل بالإطلاق. لا يحق لأحد أن يتمسك بالإطلاق ما دام يوجد قدر متيقن في مقام التخاطب. وإن كان لا يضر وجود القدر المتيقن خارجا في التمسك بالإطلاق، لا يضر. لو كان هناك قدر متيقن خارجي لم ينشأ من مقام التخاطب والتحاور والمحاورة، هذا لا يضر، هذا لا يضر، إذ ما من مطلق إلا وله قدر متيقن خارجي، أكمل الأفراد قدر متيقن خارجي، لكنها لا تضر بالتمسك بالإطلاق. ومرجع ذلك، مرجع هذا القيد الذي أضافه أو قل المقدمة الجديدة التي أضافها صاحب الكفاية إلى أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة في مقام التخاطب، هذا السؤال والجواب الحاصل بين السائل والمجيب، أنشأ لدينا قدر متيقن يكون بمنزلة القرينة اللفظية على التقييد. هذه قرينة، هذا مقصود صاحب الكفاية. وجود قدر متيقن هو قرينة، هو قرينة على التقييد. ففي الحقيقة هو هذا مو مقدمة مستقلة عن المقدمات السابقة، هذا داخل ويا أي مقدمة، هذا داخل المقدمة الثانية، لكن صاحب الكفاية أراد أن يبرزها للآخرين، جعلها مقدمة برأسها، وإلا هي المقدمة الثانية عدم وجود القيد، عدم ذكر القيد. والقدر المتيقن قيد في مقام التخاطب، القدر المتيقن في مقام التحاور قيد يصلح للتقييد، إذن يمنع عن الإطلاق، فلا ينعقد لللفظ ظهور في الإطلاق مع فرض وجوده، مع فرض وجود القدر المتيقن في مقام التحاور. أصلا لا إطلاق في قاعدة التجاوز، لا إطلاق. لماذا؟ لأن القدر المتيقن من قاعدة الفراغ والتجاوز هو حال الصلاة، القدر المتيقن في مقام التخاطب هو حال الصلاة. ولتوضيح البحث نقول إن كون المتكلم في مقام البيان يتصور على نحوين: النحو الأول أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع حكمه، يعني أراد أن يبين الموضوع وأن هذا هو تمام الموضوع، بأن يكون غرض المتكلم يتوقف، هذا غرض المتكلم، غرض المتكلم الذي أراد أن يوصله المتكلم إلى السامع هو أن يبين للمخاطب ويفهمه ما هو تمام الموضوع، وأن ما ذكره هو تمام موضوعه، هاي الواو مفسرة، يفهمه ما هو تمام الموضوع وأن ما ذكره عن نفس العبارة هو تمام موضوعه لا غيره، لا غيره يعني لا ما هو أعم منه ولا أخاص. هذا النحو الأول. النحو الثاني أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع، ولو لم يفهم المخاطب أنه تمام الموضوع أو يفهم نفس الشيء ما يأثر، ويفهم أصح يعني أكثر إيصالا للمعنى، أن يكون المتكلم في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، حتى لو لم يفهم المخاطب أن هذا الذي أذكره أنا المتكلم هو تمام الموضوع. لا غرض لي في أن يفهم مخاطبي أن الذي أذكره هو تمام الموضوع، لا غرض لي. تلاحظ كيف؟ أن يكون المتكلم في صدد بيان، في صدد بيان تمام موضوع الحكم واقعا، حتى ولو لم يفهم المخاطب أن ما ذكرته له هو تمام الموضوع. ويفهم كن المعنى واحد، لكن كن فسرها يعني، حتى ولو لم يفهم المتكلم المخاطبة أنه أن هذا الموضوع هو تمام الموضوع، فليس له يعني المتكلم غرض إلا بيان ذات موضوع الحكم بتمامه، يعني بذات بتمامه واقعا، يريد أن يبين ذات الموضوع الواقعي حتى يحصل من المكلف الامتثال. وإن لم يفهم المكلف تفصيل الموضوع بحدوده، هذا النحو الثاني. فإن كان المتكلم في مقام البيان على النحو الأول، يعني غرض المتكلم بيان تمام الموضوع، قصده أن يفهم المخاطب أن ما ذكره هو تمام الموضوع لحكمه، فلا شك في أن وجود القدر المتيقن في مقام المحاورة لا يضر في ظهور المطلق في إطلاقه. هو في مقام البيان كان عليه أن يذكر وليس له أن يقتصر، هو في مقام البيان كيف اكتفى بوجود القدر المتيقن؟ ما دام هو في مقام البيان بأن ما ذكره، أن يفهم السامع أن ما ذكره ما ذكره في كلامه هو تمام الموضوع، كيف له أن يقتصر على القدر المتيقن؟ كان لابد أن يذكر قيدا لفظيا مشيرا إلى أن الموضوع هو تمام، أن الموضوع هو القدر المتيقن. فيجوز التمسك بالإطلاق، لأنه لو كان القدر المتيقن المفروض اللي هو العالم الديني الفقيه، هذا القدر المتيقن لو كان هو تمام الموضوع لوجب بيانه، لو كان تمام الموضوع في الواقع، يعني لو كان القدر المتيقن المفروض هو تمام الموضوع واقعا، وكان المتكلم في مقام بياني أن هذا الموضوع هو تمام الموضوع لوجب بيانه، وترك البيان من قبل المتكلم اتكالا على وجود القدر المتيقن وعدم ذكره قيدا لفظيا مشيرا إلى القدر المتيقن اللي هو تمام الموضوع هو إخلال بالغرض، لأنه لا يكون هاي الهاء ضمير شأن، لأنه لا يكون مجرد ذلك، مجرد وجود قدر متيقن من مقام التخاطب، بيانا لكونه تمام الموضوع، لكون ذلك القدر المتيقن تمام الموضوع في الواقع. هذا بناء على النحو الأول لو كان من قبيل النحو الأول. وأما لو كان المتكلم يريد أن يبين الموضوع بالنحو الثاني، فإنه يجوز أن يكتفي بوجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لبيان تمام موضوعه الواقعي، تمام الموضوع واقعا، لبيان الموضوع الواقعي. لو كان الموضوع الواقعي، لو كان الموضوع الواقعي هو القدر المتيقن، يمكن للمولى أن يكتفي بهذا القدر المتيقن في مقام التخاطب في مقام بيان هذا الموضوع الواقعي، ما دام أنه ليس له غرض إلا أن يفهم المخاطب ذات الموضوع الواقعي بتمامه، يعني في الواقع، لا بوصف التمام ذات الموضوع الموجود في الواقع، لا بوصف التمام، أي أن يفهم، يعني غرضه أن يفهم السامع ما هو تمام الموضوع بالحمل الشائع، ما هو موضوع هذا الحكم الذي إذا حققته فقد امتثلت، هذا الذي يريد أن يبينه، ذات الموضوع، ذات الموضوع يعبر عنه بتمام الموضوع بالحمل الشائع، يعني ذاك الموضوع الذي إذا حققته خارجا فقد امتثلت الحكم، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف إذا ذكر له، إذا ذكر له المطلق، إذا ذكر له المطلق مع أن موضوع حكمه هو القدر المتيقن، مع ذلك حصل التبليغ للمكلف، لأن القدر وجود مثل هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن الإطلاق ويكون قرينة على وجود القيد، وبذلك يحصل التبليغ للمكلف ويمتثل في الموضوع الواقعي، لأنه هو المفهوم عند المكلف في مقام المحاورة. الموضوع الواقعي هو الذي فهمه المكلف في مقام المحاورة، فهم القدر المتيقن من الكلام، لم يفهم المطلق، فهم القدر المتيقن من الكلام، فكيف نقتصر على المطلق؟ ولا يجب في مقام الامتثال، لا يجب في مقام الامتثال، ليس من الضروري أن يأتي المولى ليفهم المكلف أن هذا الذي ذكرته لك هو تمام الموضوع، أبدا، هذا ليس ضروريا في عالم الامتثال. ولا يجب في مقام الامتثال أن يفهم المكلف أن الذي فعله هو تمام الموضوع، أو أن الموضوع أعم منه ومن غيره، أن الذي فعله اللي هو الأخص هو تمام الموضوع، أو أن الموضوع هو الأعم منه ومن غيره، أن الذي فعله وهو الإكرام العالم الديني الفقيه هو تمام الموضوع، أو أن الموضوع العالم لأعم من الفقيه ومن عالم الفيزياء. هذا مو ضروري بالنسبة للممتثل، مو ضروري حتى نجي نحتاج على المولى لماذا لم تذكر له، لماذا لم تذكر له قيدا في ضمن لفظيا في ضمن كلامك. لا، ليس من المهم أن اللي يحتاج المولى يجاوب يقول اللي يحتاج مثل هذا القيد الذي يكون في مقام بياني يقصدها، يقصد أن يبين ويفهم المخاطب أن ما ذكره تمام الموضوع، وأنا لم أقصد ذلك، لأن هذا القصد غير دخيل في الامتثال الخارجي. مثلا لو قال المولى اشتري اللحم، وكان القدر المتيقن في مقام المحاورة هو لحم الغنم، هو لحم الغنم، هذا القدر المتيقن، لأن كان أكو كلام حول لحم الغنم وبعدين قال اشتري اللحمة، وكان لحم الغنم هو تمام الموضوع واقعا، وكان لحم الغنم هو تمام الموضوع في الواقع، تمام الموضوع مو اللحم مطلقا وإنما هو لحم الغنم، فإن وجود هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب باعتبار كان أكو كلام ومحاورة حول هذا الغنم، ثم بعد ذلك جاء الأمر اشتري اللحمة، كاف لانبعاث المكلف وشرائه للحم الغنم، هذا يكفي في أن يفهم المكلف أن المقصود للآمر هو لحم الغنم وينبعث نحو شراء لحم الغنم، فيحصل موضوع حكم المولى وهو شراء لحم الغنم دون غيره. فلو أن المولى ليس له غرض أكثر من تحقيق موضوع حكمه، فقط يريد أن من المكلف، فقط هدف المولى، هدف المولى فقط أن يشتري المكلف لحم الغنم، فقط هذا هدفه، وليس له هدف هو أنه يبين للمكلف أن ما ذكره تمام الموضوع، فيجوز له الاعتماد على القدر المتيقن في مقام التخاطب لتحقيق غرضه ولبيان غرضه، ولا يحتاج إلى أن يبين أن لحم الغنم هو تمام الموضوع، ما يحتاج أن يذكر الغنم حتى يبين تمام الموضوع. أما لو كان غرض، هذا النحو الأول، رجع يريد يطبق المثال على النحو الأول، أما لو كان غرض المولى أكثر من ذلك، بأن كان غرض المولى أن يفهم المكلف تحديد الموضوع بتمامه، يريد أن يفهم المكلف أن الموضوع هذا هو تمام، أن الذي ذكرته لك، أن الذي أريد أن أذكره لك الآن هو تمام الموضوع، فلا يجوز للمولى للمتكلم الاعتماد على القدر المتيقن، وإلا لكان مخلا بغرضه، لابد أن يذكر المقيد اللي هو نفس القدر المتيقن بقيد لفظي في ضمن كلامه، فإذا لم يبين وأطلق الكلام استكشف أن تمام موضوعه، موضوع الحكم مالته هو المطلق الشامل للقدر المتيقن وغيره. خب هذا النحو الأول، والنحو الثاني اتضح المراد منهما، هذا كله في مقام الثبوت. أما في مقام الإثبات، إذا عرفت هذا التقرير فينبغي أن نبحث عما ينبغي للآمر أن يكون بصدد بيانه، اللي يليق بحال الآمر ما هو، الذي ينسجم مع أمر الآمر ما هو، أنه في مقام بيان الموضوع بالنحو الأول أو النحو الثاني. هل إنه يعني الآمر على النحو الأول أو الثاني في مقام بيان تمام موضوعه أو ذات موضوعه؟ والذي يظهر من الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله أنه لا ينبغي من الآمر أكثر من النحو الثاني. حال الآمر هذا يريد الامتثال، نظرا إلى أن الآمر إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه حقيقة الذي يمتثل الذي يحقق خارجا كفاه ذلك لتحصيل مطلوبه، يبين فقط ذات الموضوع حتى يحصل المطلوب وهو الامتثال، وهو يعني المطلوب الامتثال. ولا يجب على الآمر مع ذلك بيان، لا يجب عليه مع ذلك يعني مع بيان موضوع الحكم، بيان أنه تمام، أن ذاك الذي ذكره تمام الموضوع. كفاه ذلك، كفاه ذلك، ذلك راجع إلى بيان موضوع حكمه. إذا كان بصدد بيان موضوع حكمه كفاه بيان موضوع حكمه لتحصيل مطلوبه، مطلوبه ما هو، وهو الامتثال. ولا يجب عليه مع ذلك يعني مع بيان موضوع حكمه بيان أن هذا الذي ذكره هو تمام الموضوع. نعم، إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاور سؤال وجواب وحصل منه قدر متيقن، وكان تمام الموضوع هو المطلق مو القدر المتيقن المطلق، فقد يظن المكلف بناء على رأي صاحب الكفاية، قد يظن المكلف أن القدر المتيقن هو تمام الموضوع، وأن المولى أطلق كلامه اعتمادا على وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، وفهم السامع هذا يكفي، هكذا سوف يظن المكلف. وعليه فإن المولى دفعا لهذا الوهم الذي سوف يقع فيه المكلف من أنه لا بد من القدر المتيقن، مع أن تمام الموضوع هو المطلق، يجب عليه أن يبين أن المطلق هو تمام موضوعه، وإلا كان المولى مخلا بغرضه. ومن هذا غرضه هو أن الموضوع هو تمام، أن الموضوع هو المطلق وليس القدر المتيقن، هذا غرضه. ومن هذا ينتج أنه إذا كان هناك قدر متيقن في مقام المحاورة وأطلق المولى ولم يبين أنه تمام الموضوع، فإنه يعرف منه أن موضوعه هو القدر المتيقن. هذا خلاصة ما ذهب إليه في الكفاية مع تحقيقه وتوضيحه، لكن شيخنا النائين قدس سره على ما يظهر من التقريرات لم يرتضه، والأقرب إلى الصحة ما في الكفاية. شيخ المظفر رحمه الله يرتئي ما ذهب إليه شيخنا الآخند رحمه الله، ولا نطيل بذكر هذه المناقشة النائينية ولا الجواب عنها الذي ينتصر به مصنفنا لصاحب الكفاية، والحمد